الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامه محمد بن صالح التيمي رحمه الله تعالى: واسكنه تسميه جنات، ونؤمن بانه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بان ارادته تعالى نوعان: كونيه ينبع بها مراده ولا يلزم ان يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد. وهذه فيه أو هذه الفقرة من هذه العقيدة فيها إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. نعم، هذه الجزئية من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ غفر الله له: ونؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد. وهذا فيه إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. وفعال صيغة مبالغة، بمعنى أن كل ما أراده تبارك وتعالى يفعله، ولا يمنعه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، فلا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه شيء. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم إن هذه الصفة وهي صفة الإرادة تنقسم إلى نوعين، وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تقسيم أخذه أهل العلم من استقراء النصوص، استقراء نصوص الكتاب والسنة. فلما استقرأوها وجدوا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وهذا فيه رد على أهل البدع، إذ أن أهل البدع لما رأوا أن الإرادة لا تنقسم وإنما هي واحدة، فأدى ذلك بهم إلى أن جعلوا النصوص تتعارض وتتناقض، وهذا كله من رد كتاب الله تبارك وتعالى. فإن كتاب الله تبارك وتعالى لا يتعارض ولا يتناقض، بل كله يصدق بعضه بعضا، فهو مثاني كما ذكر الله تبارك وتعالى، يعني يصدق بعضه بعضا. فالإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. ما هي الإرادة الكونية؟ يقول الشيخ رحمه الله: يقع بها مراده، يعني ما يريده الله عز وجل يقع. طيب، هذا المراد الذي يريده الله تبارك وتعالى في الإرادة الكونية، هل هو محبوب لله تبارك وتعالى أو أن الله يبغضه ويكرهه؟ يقولون أهل العلم كما ذكر الشيخ، قال: ولا يلزم من هذا الذي أراده الله كونا أن يكون محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. كيف يقع في ملك الله ما لا يحبه؟ نعم، وذلك لأنه أراده كونا. وهذه الإرادة التي أراد الله عز وجل بها أن يقع ما لا يحبه، أراده لحكمة أخرى ولأمر آخر. فنضرب مثلا: الله تبارك وتعالى شرع الجهاد، والجهاد فيه إزهاق النفوس، أليس كذلك؟ وفيه أيضا فوات الأموال، تفوت أموال الناس وتذهب. لكن هذا الذي أراده الله عز وجل من أجل ماذا؟ من أجل إرفاع راية، من أجل أن ترتفع راية الإسلام وينتصر المسلمون على الكفار، ومن مات من المسلمين فإن الله يكرمه بالجنة ويكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى. وإن كان ظاهر الأمر أن فيه شيء يكرهه الناس، لكن مراد الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك. أيضا الكفر واقع والمعاصي واقعة، والله تبارك وتعالى لا يحبها ولا يحب أهلها، لكنها وقعت وفق إرادة الله الكونية لحكمة بالغة يريدها الله عز وجل، وذلك حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ويميز المؤمن من الكافر، والصالح من الطالح. هذا كله من الآثار العظيمة التي تترتب على إيش؟ على هذه الإرادة الكونية التي يريدها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. الاقتتال أهو محبوب إلى الله أم مكروه؟ ها يا أخوان، لا شك أنه مكروه، والله تبارك وتعالى يكرهه، لأن الاقتتال فيه إزهاق الأنفس، وفيه مخالفة أمر الله تبارك وتعالى من قتل الناس بعضهم لبعض. لكن هذا أراده الله عز وجل لحكمة ولأمر آخر، ولذلك قال الله عز وجل: قال ولكن الله يفعل ما يريد. يعني هذا الأمر الذي وقع إنما وقع وفق إرادة الله تبارك وتعالى، الإرادة الكونية. فإذا كون أن الأمر يقع وفق الإرادة الكونية لا يلزم منه أن يكون محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. طيب، هل هناك أمر يكون واقعاً وفق الإرادة الكونية ويكون محبوب إلى الله؟ نعم، الله تبارك وتعالى حينما يقوم العبد بالإيمان ويقوم بالصلاة فيفعلها فتكون قد وقعت وفق الإرادة الكونية، فهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. وأيضاً ذكر الشيخ مما استدل به على إثبات الإرادة الكونية، قال: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وهي إرادة كونية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: وشرعية الإرادة الشرعية، قال: لا يلزم منها الوقوع والمراد. يعني شيء أراده الله شرعا وهو يحبه، لأن الإرادة الشرعية هي المحبة، محبة الله هذا الأمر. هل يلزم أن يقع؟ هل إذا أراده الله عز وجل أن يقع؟ لا، لا يلزم. كيف؟ الله عز وجل ألم يريد من الناس أن يؤمنوا؟ بلى، أراد منهم أن يؤمنوا. هل كل الناس آمن؟ ما كل الناس آمن. هل كل الناس استجاب؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بذل جهده في دعوة أهله وخاصتهم، مثل من؟ مثل عمه أبو لهب، ومثل عمه أبو طالب. هل آمنوا؟ لم يؤمنوا. ولذلك الله عز وجل لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم الله عز وجل لحكمته أن يكونوا موحدين له. لكن هل كل الناس وحدوا الله عز وجل؟ هذه هي الإرادة الشرعية. فالإنسان يؤمر بالصلاة فقد يستجيب وقد لا يستجيب لأمور أخرى. المهم معنا هنا أن نعلم أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ليس بلازم أن تكون محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأما الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها وهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: قال: ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، أي لله تبارك وتعالى، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يريد الله، أي يحب الله عز وجل أن يتوب عليكم. هل كل الناس تابوا وأنابوا إلى الله؟ لا، ليس كل الناس تابوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى، فمنهم من تاب وأناب، ومنهم من أبى والعياذ بالله. فتقسيم الإرادة إلى شرعية وإلى كونية يظهر فيها ماذا؟ يظهر فيها الأمر والنهي الذي خلق الله عز وجل خلق من أجله، وهو من عظيم حكمته وإرادته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الخلق ولم يخلقهم عبثا، إنما خلقهم ليأمرهم ولينهاهم، فمن استجاب فقد وافق الإرادة الشرعية، وأيضا وافق الإرادة الكونية بأن وقع ما أراده الله تبارك وتعالى، وإن أبى فقد خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية. ثم قال الشيخ: قال: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، أي ما شئتم وما أردتم لا يكون إلا بمشيئة الله، وهذه المشيئة وفق حكمة الله وإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. فالمشيئة والحكمة لله عز وجل في تدبير خلقه. ثم قال: فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة. فكل العبادات إخواني التي وقعت كلها لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. المهم الذي يجب علينا أن نعتقده أن الله عز وجل أفعاله وأقواله لا تكون إلا بحكمة. قال: سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، يعني الحكمة، الحكمة من الأمر الذي أراده الله تبارك وتعالى. ثم قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين. قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ بلى، والله إن الله أحسن حكما وأعدل حكما تبارك وتعالى. نعم، وسيأتي مزيد تفصيل أكثر حينما يتكلم الشيخ عن القدر في هذا الموضوع، لأن هذه الإرادة تقسيمها إلى إرادة شرعية وإرادة كونية تنفعنا في باب القضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
كل هذه الآيات وغيرها كثير تدل على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وصفة المحبة من أعظم الصفات لله تبارك وتعالى، إذ أن المحبة إخواني من ناحية الأصل المحبة هي المحرك للخلق في كل شيء، فمن أحب شيئا تحرك من أجله أيا كان ذاك الشيء، من أراد الطاعة وهو يحبها تحرك لها، ومن أراد المعصية تحرك لها ما دام أنه يحبه. وأصل الحب إنما يكون لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يحب وهو أيضا عز وجل يحب، يحب من اتصف بالصفات التي يريدها الله تبارك وتعالى شرعا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تسمى بآية إيش؟ آية المحنة أو آية الامتحان، امتحن الله عز وجل فيها المشركون، إذ أنهم زعموا أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به وآمنوا به عليه الصلاة والسلام. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يحب وأيضا يحب سبحانه وتعالى. والله يحب الصابرين، أي يحب من كان صابرا له، صابرا له على طاعته، صابرا له عن معصيته، صابرا له على أقداره. هذا هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وأيضا قال وأقسطوا، أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي العادلين الذين يعدلون فيما ولوا وفيما جعلهم الله عز وجل تحت أيديهم، فهم يعدلون في أهليهم وفي أولادهم وفي من جعلهم الله عز وجل تحت أيديهم. أيضا قال وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، والإحسان أعلى درجات الدين. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
نعم، وهذه أيضا فيها إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى وصفة الكره، فالله عز وجل يرضى عن العامل ويرضى عن العمل، ويكره سبحانه وتعالى العامل ويكره أيضا العمل سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ، قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله تبارك وتعالى غني عنا وعن الخلق كلهم سبحانه وتعالى. ثم قال ولا يرضه لكم، أي لا يرضى الله تبارك وتعالى الكفر لكم رضا موافقا لإرادته إيش؟ الشرعية. فالله تبارك وتعالى شرعا لم يرده، ولكن قدرا أراده الله تبارك وتعالى وكونه. وقال أيضا ولا يرضى لعباده الكفر، قال وإن تشكروا يرضه لكم، أي شرعا، وإذا وقع كان إيش؟ أيضا قدرا. وقال تبارك وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي الذين هذه الآية بحق من؟ في حق المنافقين. فالله تبارك وتعالى ترك انبعاثهم أن يخرجوا إلى الجهاد وأن يجاهدوا، فلذلك قال فثبطهم، أي عجزهم وجعلهم لا يخرجون مع المسلمين للجهاد. ثم قال وقيل اقعدوا مع القاعدين. من الذي قال لهم؟ القائل هنا إما النفس وإما الشيطان وإما رفقاء السوء، هم الذين يقول بعضهم لبعض أين تذهب؟ لماذا تصلي؟ لماذا تستقيم؟ والشيطان أيضا يزين له، والنفس أيضا تزين لها. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه.
نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من
هناك. لو تلاحظون الآيات التي تقدمت متعلقة بالأعمال، وهذه الآية متعلقة إيش؟ بالذوات، متعلقة بالذوات. فإذا ربنا تبارك وتعالى يرضى عن العمل ويكره العمل، ويحب العامل ويكره إيش العامل، ويرضى عن العامل. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم، وهذه أيضا فيها إثبات صفة الغضب لله كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. إخواني، عند أهل السنة ثلاثة أسس يعتمدون عليها في هذا الباب، في باب أسماء الأسماء والصفات. الأساس الأول إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. والأساس الثاني إثبات ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربنا تبارك وتعالى، ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن الله عز وجل. لماذا نقول إثبات ما أثبته الله؟ لأن الله هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ والله عز وجل قد تكلم عن نفسه وقال بأنه يغضب وبأنه يرضى وبأنه يضحك وبأنه ينتقم وبأنه ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل. هذا كله ربنا تكلم به عن نفسه، فنحن نأخذ بقول ربنا تبارك وتعالى وبقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأس الأول، وأيضا الأس الثاني كما قلت. أما الأس الثالث، قطع الطمع. قطع الطمع يعني لا يكون عندك طمع في إدراك كيفية هذه الصفات. كيف يغضب الله؟ لا نعلم. كيف ينزل ربنا؟ لا نعلم. كيف استوى ربنا على العرش؟ لا نعلم. كيف يتكلم الله تبارك وتعالى؟ لا نعلم. تلك كيفية لا نعلمها ولا نحيط بها لأنها غيب، والغيب لا نعلمه. ولذلك نحن نسلم لله عز وجل ونسلم للنبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وهذه أيضا من الصفات العظيمة لله التي نسأل الله أن يكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، وهو أعظم نعيم أهل الجنة، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى حينما ينادي أهل الجنة فيقول: هل رضيتم؟ هل كذا؟ يذكر منته عليهم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكشف الله عز وجل الحجاب، فينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئا أعظم وأفضل من النظر إلى وجه الله تبارك. ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة ما هو؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والجلال والإكرام، وجه ربنا تبارك وتعالى. نعم.
ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم. وهذا فيه أيضا إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهما يدان حقيقتين تليقان بجلال الله عز وجل تعالى وتقدس. قال: كريمتين عظيمتين. عظيمتين كما قال الله عز وجل في الآية الثانية: وما قدر الله حق قدره. فعظمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهما يدان يبسطهما سبحانه وتعالى كيف شاء جل وعلا، ينفق كيف يشاء ويعطي كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
قال: ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا. أعيننا هنا يا إخوان الجمع إنما هو للتعظيم، إنما هو للتعظيم، جمع لفظا لا معنى، يعني أن اللفظ مجموع من أجل التعظيم، لم يقل أعينا، وإنما يعني ليس بمعنى بأعيننا بأنها أعين كثيرة، وإنما المراد أنهما عينان تليقان بجلال الله عز وجل، فالجمع هنا للتعظيم، الجمع هنا للتعظيم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات، والمراد بالسبحات هنا هو البهاء والعظمة، بهاء الله تبارك وتعالى وعظمته. ثم ذكر الشيخ: قال: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، وهذا بإجماع أهل السنة، وهذا يفيدنا ماذا يا إخوان؟ أن إجماع أهل السنة يستدل به على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ما الدليل على أنهما عينان اثنتان؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، يعني الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا دليل صريح واضح بأن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين. نعم. قال: أؤمن بأن الله لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تحيطه، لا تحيطه الأبصار، وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم. وهذا فيه إثبات صفة إيش؟ الرؤيا، بأن الله يرى يوم القيامة سبحانه وتعالى، وأن هذه الرؤيا لا يلزم منها الإدراك، لا يلزم منها. حينما يرون المؤمنون الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة فإنهم لا يحيطون به، يرونه ولكن لا يدركونه. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته.
لا مثيل له. لا بأس، لا بأس.
ونؤمن بأن الله تعالى لا مثيل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم.
ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إحياء لكمال قوته، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إحياء.
نعم. هذه الفقرة فيها دلالة، أو يريد الشيخ أن يبين أمرا، وهو أنه أن الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى حينما نفاها الله عز وجل عن نفسه إنما نفاها لكمال، لإثبات كمال ضدها، لإثبات كمال ضدها. لأن النفي يا إخوان، النفي المطلق أو النفي الذي ليس له ضد من كماله يكون نقصا والعياذ بالله. لما تقول فلان لا يظلم، فلان لا ينتقم، فلان لا يفعل، زين ولا لا؟ ثم هذا الأمر لا تذكر ضده، زين ولا لا؟ بمعنى أنه قوي، بأنه شجاع، زين ولا لا؟ تكون قد انتقصته. هو لا يظلم لضعفه، لا ينتقم لعجزه. واضح يا إخوان؟ هذا هو الذي ينبغي لنا. ولذلك قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله عز وجل قبلها: الحي القيوم، الحي القيوم، له الحياة الكاملة وله القيومية سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. فلذلك لا 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 يوصف أو ينفى عنه السنة والنوم. أيضا حينما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، ليس لا يظلم العباد، لذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. حتى يا إخواني، حتى البهائم يوم القيامة من كمال عدل الله تبارك وتعالى، من ظلم حينما ظلم بعضهم بعضا في هذه الحياة الدنيا يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة فينتقم المظلوم من إيش؟ من الظالم. الشاة التي نطحت في هذه في الحياة الدنيا ظلما، يوم القيامة تنطح من ظلمتها يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه،
يعني أنا نضرب مثال أوضح، كان يقول يد الله مثل يدي، تعالى الله وتقدس، هذا هو التمثيل، يد الله كيدي. نعم. وهذا كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. الله غيب،
فكيف حكمت أن يد الله مثل يدك أنت؟ ممكن هذا؟ لا يمكن أبدا، لأنه غيب. كيف عرفت؟ لأن المثل يا إخوان يكون لما تقول فلان مثل فلان، يعني بمعنى أنه مطابق له، مطابق له في كل شيء. نعم.
والشكيك أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا.
نعم. يعني الـ 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 التمثيل تقول هذا مثل هذا، وأما الكيفية تقول هذه الصفة كيفيتها كذا وكذا، لكن لا تحددها بشيء. إيش؟ بشيء يعني بشخص معين أو بأمر معين. نعم.
ونؤمن بانتفاع كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه.
وهذا إنما يصيب يا إخوان من؟ يصيب، أي الذي يقع في التمثيل ويقع في التكييف، يصيب الذي لم يسلم للنصوص، الذي لم يسلم للنصوص ولم يؤمن بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثبات لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. ونؤمن ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه.
يعني الأمر الذي لم يتكلم الله عز وجل به ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لنا أن نتكلم فيه، لأننا نتكلم بغير علم، والإنسان إنما ينطق بعلم أو يسكت بعلم. نعم.
ونرى أن السير على هذا الطريق
ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه،
بل النجاة لا تحصل إلا به، النجاة لا تحصل إلا بهذا الطريق وهذا السبيل. نعم.
وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خطر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأفصح الخلق وأصدق ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إكمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون، ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة.
يعني فيما تقدم فيما قرأنا، هل في شيء ذكرها الشيخ من قبل نفسه؟ أبدا، ما ذكر شيء من قبل نفسه، وإنما يقول نؤمن ثم يذكر إيش؟ ما ذكر الله في كتابه. وهكذا أهل السنة عقيدتهم إنما يأخذونها من الكتاب ومن السنة، لا يأتون بشيء من قبل أنفسهم. نعم.
ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل،
يعني لا تؤول ولا تحرف، وإنما تحمل على الحقيقة والظاهر اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. نعم.
ونتبرأ من فريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن فريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. نعم. ومن فريق الغالين فيها الذين حملوا
المحرفين حرفوا المعاني، حرفوا المعاني، والمعطلين عطلوا المعاني، قال هذا ليس لها معنى. يعني الله عز وجل ذكر أنه يعلم سبحانه وتعالى، هم يقولون أن العلم هذا ليس له حقيقة، ليس له حقيقة. الله عز وجل يتكلم، يقول الله عز وجل ما يتكلم، ليس هناك صفة اسمها صفة العلم، ينكرون هذه الصفة ويعطلونها وليست لها معاني. أولئك يقولون لا، يحرفون المعاني. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا ما استوى، استولى.
هكذا الله عز وجل يقول أن له يدين، هم يقولون لا ليس له يدين إنما له قدرتين، وهكذا. نعم.
ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكيير.
نعم. إذن هي ثلاثة طرق: تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل، وهم الغالين وأهل السنة وسطهم بين هؤلاء كله، فهم أثبتوا من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم.
ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو لقصور فهمه أو تقصيره في التدبر.
نعم. هنا الشيخ ذكر قال: من وقع في التناقض أو ظن أن كتاب الله عز وجل يناقض بعضه بعضا، أو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تناقض بعضها بعضا، أو تناقض القرآن، يقول: إنما هذا يكون لأحد الأسباب الثلاثة: إما لقلة علمه، ليس عنده علم، جاهل فيتطاول على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصور في فهمه، لا يفهم المعاني الفهم الصحيح، وإنما يفهم حينما يقرأ الصفات ما يفهمه من الخلق، هذا هو الذي يفهمه، يسمع أو يقرأ في كتاب الله عز وجل إثبات صفة الوجه لا يفهم منها إلا وجه المخلوق، هذا فهمه السيء، وهكذا سائر الصفات. أو تقصير في التدبر، في تدبره لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون.
يعني بعد ما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر الأصل الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الآن انتقل إلى إيش؟ الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة. نعم.
ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
نعم. أنت عندك ذكر النور؟
نعم.
ها؟ خلقهم الله من نور، ليست عندي أنا. على كل حال، هذا الذي جاءت به السنة بأنهم خلقوا من نور. فالملائكة عباد مكرمون لا يسبقون الله تبارك وتعالى بالقول، بل هم بأمره ممتثلون مستجيبون، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم. ثم قال: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، بمعنى أنهم لا يتعبون فينقطعون عن عبادة الله تبارك، يعني لا يصيبهم العي التعب الإجهاد فيتركون عبادة الله تبارك وتعالى وينقطعون عنها. نعم.
حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم ببعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد.
اللي هو من؟ دحية الكلبي. دحية الكلبي، نعم. يعني كان كثيرا ما يتمثل جبريل بصورة دحية الكلبي. الملائكة أعطاهم الله عز وجل القدرة بأن يتمثلوا بصورة البشر، ولذلك في حديث جبريل لما جاء حديث عمر رضي الله عنه جاءهم على صورة رجل، وكان أيضا يأتي بصورة دحية الكلبي، لكن الملائكة لا يتمثلون بصورة الأشرار أبدا، بخلاف الجن والشياطين. نعم.
لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله،
نزل به الروح الأمين كما قال الله عز وجل. نعم.
ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور.
وهؤلاء هم أعظم الملائكة، أعظم الملائكة هؤلاء الثلاثة. جبريل هو سيد الملائكة، ثم ميكائيل وإسرافيل. ولذلك الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى بربوبيته على هؤلاء الملائكة العظام. نعم.
ومنهم ملك الموت الموكل بالموت.
طبعا ملك الموت هكذا جاء في الشريعة، ملك الموت، ما في شيء اسمه عزرائيل، عزرائيل ما في، وإنما هو ملك الموت. نعم.
الموكل بطرد الأرواح عند الموت. ومنهم ملك الجبال الموكل بها،
وهذا كما جاء في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج هائما على وجهه يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يقول فإذا جبريل ومعه ملك الجبال. نعم.
ومنهم مالك خازن النار.
نعم.
ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون موكلون.
هذا كما في حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم قال ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بنفخ روحه وكتب أجله ورزقه وشقي إيش أو سعيد. نعم.
وآخرون موكلون بحفظ بني آدم
عليه إيش رقيب عتيد.
وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون.
وهذه الآية في إيش؟ في فتنة القبر. هذه الآية في فتنة القبر، والملكان هما منكر ونكير. نعم.
ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
نعم. الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله لعبادته، ولذلك هم لا يعصون الله عز وجل ولا يأكلون ولا يشربون، وهم دائما في عبادة وطاعة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر قال أبطت السماء وحق لها أن تأط، فإنه ما من موضع شبر إلا ملك ساجد أو ملك راكع، فهم في عبادة دائمة لله تبارك وتعالى، وهم جند لله عز وجل ولا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة كما ذكر الشيخ لهم أسماء ولهم أعمال
وكل مختص بعمله. فمنهم من يطوف في البيت المعمور فقط، ليس له من العمل إلا أن يطوف بالبيت، وهكذا سائر الأعمال. والإيمان بهم يكون إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. إيمانا مجملا أن تؤمن بالملائكة وبأن الله خلقهم لعبادته، وأن لهم أعمال، وأنهم أقسام وأنواع، هذا يسمى الإيمان المجمل. أما الإيمان المفصل هو الذي ذكره الشيخ هنا، هذا الإيمان المفصل، وهذا إذا علمه العبد زاد إيمانه واستشعر قرب الملائكة منه. فنحن مثلا الآن نسأل الله أن نكون ممن حفتهم الملائكة، فإن هناك ملائكة سيحون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتهم، ثم يجتمعون حتى يصلون إلى السماء ويستمع. كل ذلك من أجل إيش؟ أن يسمعوا الذكر الذي يقال في هذه المجالس من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ملائكة موكولون بحفظ العبد، يحفظونه بأن لا يصيبه شيء، وهكذا سائر الأمور التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله الكتب.
عثمان رضي الله عنه كان يستحي، وحياؤه أشد من حياء غيره. يستحي ممن؟ يستحي من الملائكة، وذلك لاستشعاره أن الملائكة معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ انظر إلى قوة إيمان عثمان رضي الله عنه، يعني من شدة حيائه حتى الملائكة يستحي منه، ويقولون أنه رضي الله عنه وأرضاه لم ينظر إلى عورة نفسه من شدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونعلم من هذه.
نعم، هنا ذكر الشيخ الأصل الثالث وهو الإيمان بالرسل، والرسل هم من البشر اختارهم الله واصطفاهم سبحانه وتعالى، يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. وهؤلاء الرسل اصطفاهم الله عز وجل واختارهم للرسالة لأمرين: حجة على العالمين، بمعنى بينة قائمة على الناس، لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، على الله حجة بعد الرسل. ومحجة، أي بمعنى أنهم الطريق، يوضحون الطريق للناس الذي يسيرون به إلى الله تبارك وتعالى، فيعلمونهم ما أراد الله عز وجل منهم ويبينون لهم دين الله تبارك وتعالى. نعم. وهؤلاء الرسل أنزل الله عز وجل معهم كتبا، كتبا فيها بيان شريعة الله عز وجل لكل نبي حسب الزمان الذي هو فيه. نعم.
ونعلم من هذه الكتب
أي ومما علمنا الله وذكر الله عز وجل لنا من الكتب، لأن ليس كل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل سماهم الله عز وجل لنا، وليس كل الرسل الذين بعثهم الله ذكر الله عز وجل لنا أسماء كتبه، وإنما ذكر بعضهم. نعم. ومن هؤلاء أو من هذه الكتب
التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثانيا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
هذان الكتابان هما أعظم كتب أهل الكتاب، ولذلك ذكر كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، لا سيما التوراة، كما أن موسى ذكر كثيرا، هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى عليه السلام، والتوراة هي أكثر الكتب ذكرا في القرآن العظيم. فالله عز وجل أنزل التوراة على موسى وهي الصحف التي أخذها موسى عليه السلام وكتبها الله عز وجل بيديه أو بيده سبحانه وتعالى وأعطيت لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثالثا: الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام.
وآتينا داود زبورا. نعم.
رابعا: صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
خامسا: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابدين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة.
لأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن هو المعجزة التي بعث الله عز وجل أو أنزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الناس أجمعين. ولذلك هذا القرآن حفظه الله تبارك وتعالى من التحريف ومن التبديل ومن التغيير، فما استطاعوا أن يأتوا إيش؟ أن يأتوا بآية تضاهي آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لأنهم لا يستطيعون وعجزوا، حاولوا ولكنهم عجزوا عن ذلك، وذلك لعظم هذا الكلام وعظم بلاغته وأسلوبه الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم.
أما الكتب السابقة فإنها
طبعا بعد إنزال القرآن فكل الكتب التي قبله كلها نسخت فلا اعتبار لها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه قطعة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقي، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولذلك عيسى عليه السلام حينما ينزله الله عز وجل يوم القيامة يحكم بشريعة من؟ يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. نعم.
أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
يعني الذي حملهم على التحريف والعياذ بالله هو من أجل المال، حرفوا في كتاب الله وهو التوراة من أجل إيش؟ من أجل أن يكسبوا من ورائه الأموال والعياذ بالله. نعم.
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى:
نعم. قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم. يلوون بمعنى يحرفون من اللي، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما تحريفا معنويا كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل قال: وقولوا حطة. ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، حبة في شعير، هكذا يقولون يحرفون. أو تحريفا لفظيا، وذلك لا عفوا تحريفا لفظيا حينما قالوا حنطة، وأما التحريف المعنوي الله لا يحضرني الآن مثال على ذلك، لكن هم مشهورون بهذا في التحريف. يحضرك مثال؟ هم مشهورون بهذا، إما أن يحرفونه معنويا وإما أن يحرفونه لفظيا. نعم.
وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فصل. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا.
إذا كانت هذه الكتب محرفة وهي التوراة والإنجيل وهي أعظم كتب أهل الكتاب وهما أعظم ديانتان موجودتان الآن على وجه الأرض وهم أكثر أهل الأرض بالذات النصارى هم أكثر أهل الأرض. إذا كانت التوراة محرفة والإنجيل محرفة في أي ديانة أو أي دين يدعو إليه بعض الناس الآن فيقول الدين إيش الإبراهيمي الدين الإبراهيمي فيصححون التوراة أو يصححون دين النصارى الذين هم يتبعون الإنجيل ويصححون دين إيش اليهود الذين يتبعون التوراة وهما كلاهما قد حرف وبدل وغير وإن لم يكن قد حرفوه كله لكن حرفوا أكثره إن لم يكن جله قد حرفوه وغيروه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
نعم.
نؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.
عفوا نحن الآن هذا الفصل أو هذا الإيمان بالكتب إن الذي سبق الإيمان الإيمان بالرسل الذي سبق الإيمان إيش بالكتب أنا أخطأت حينما قلت أن الذي تقدم الإيمان بالرسل الأول الذي تقدم الإيمان بالكتب وهذا هو الإيمان بالرسل والرسل كما سيذكر الشيخ أنهم من بني آدم من الإنسان مثلهم مثل غيره إنما هم بشر اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لحمل رسالته وحمل دينه وتبليغه إلى الناس ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ليش ما نبهتوني الله يهديكم؟ ها لا في الأول الذي تقدم ما نبهتوني لكن الله قدر الله ما شاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
أول الرسل هو نوح عليه السلام لكن أول الأنبياء من؟
آدم.
ها؟ من؟
آدم
عليه السلام آدم هو أول الأنبياء أما الرسل أولهم نوح والرسول هو الذي بعثه الله عز وجل لمن خالف وعارض ولم يقبل دين الله تبارك وتعالى وبدل دين الله عز وجل ولذلك لما بدلوا قوم نوح وعبدوا غير الله تبارك وتعالى حيث عبدوا الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى بعث الله عز وجل إليهم إيش نوحا عليه السلام وإلا فيه أنبياء آدم قبله كان نبيا ويعني يذكر أن إدريس كان قبله وما غير ذلك الله أعلم لكن المهم أنهم حينما بدلوا الناس دين الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الرسل فحينما يحدث التبديل يرسل الله عز وجل إيش الرسل. نعم.
وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم وهم المخصوصون في قوله تعالى
وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل أولي العزم من الرسل وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
يعني ما في شرائع أولئك الأنبياء من فضل زين ولا كله قد حواه الإسلام وحوته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال شرع لكم من الدين وهذا الدين الذي شرعه الله عز وجل وما فيه من الفضائل قد احتوى على الفضائل التي قد سبقت في ديانات الأنبياء والرسل من قبله. نعم.
ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون وليس لهم من خصائص الربوبية شيء،
يعني لا يخلقون، لا يرزقون، لا يميتون، لا يحيون. نعم.
قال الله تعالى عن نوح: وهو أولهم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك.
لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، زين، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل، قال له: بل قل ما شاء الله وحده. نعم. وفي رواية قال: أجعلتني لله إيش؟ ندا. نعم.
وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول،
يعني كل الرسل يتبرؤون بأنهم إيش؟ يتبرؤون بأنهم لا يعلمون الغيب، لأن الغيب خاص لله تبارك وتعالى. نعم.
وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
حتى نفسه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. نعم.
وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله.
يعني حتى الهداية، زين ولا لا، هداية القلوب، هداية التوفيق، زين ولا لا، لا يملكها النبي، إنما يملكها الله تبارك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكنه الله تبارك وتعالى جعل عنده الهداية، هداية الإرشاد، هداية الدلالة إلى دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، ونؤمن بأنهم عبيد من عبيد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
قال: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله، إما أن يكون أنهم عبيد من عباد الله بمعنى أن الله يملكهم وأنهم خلق من خلقه، لأن العبودية على نوعين: عبودية تشمل الخلق كله، فالخلق كلهم عبيد لله بمعنى أنهم ملك لله يفعل الله عز وجل بهم ما يشاء، وإما أن يراد بالعبودية أو أنهم عبيد لله، عبيد بمعنى مطيعين لله، مطيعين لله ممتثلين لأمر الله تبارك. والرسل كذلك هم ممتثلون لأمر الله مستجيبون لأمره سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك في هذه الآيات كلها ثناء على إيش؟ ثناء على الرسل، ثناء على الرسل في عبوديتهم. قال: واذكر عبدنا داود، هذا ثناء عليه. قال: من ذرية نوح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي كان عبدا مطيعا لله عز وجل ممتثلا لأمره. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل ختم به النبوة وختم به الرسالة سبحانه وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للناس كلهم أجمعين، أما من سبقه من الرسل والأنبياء إنما كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، وهذا مما ميز الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى: إن اعتقاد الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. ونرى أن
هذا ما يسمى إيش بالديانة الإبراهيمية الآن، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له بقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول. وقال تعالى
التكذيب برسول واحد يكون تكذيبا للرسل كلهم. نعم.
وقال تعالى إن الذين
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا إيش إلا دخل النار. نعم.
وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلقوه بأمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة.
بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من ذكره أو ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ذكر خلفائه وذكر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه وحملوا دينه ونشروه بين الناس. نعم. وأفضل هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
وهكذا
هكذا فضلهم مرتب عند أهل السنة. أهل السنة يرتبون كما هي كما هم في الخلافة كذلك هم في الفضل مرتبون هكذا. نعم.
وهكذا
كان ابن عمر يقول كنا نقول يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
قال وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة.
الله أكبر. نعم.
ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة.
يعني الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى نوضح الكلام، أليس هو خير الصحابة وأفضل الصحابة على الإطلاق؟ طيب هناك أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر رضي الله عنه، قال أن عمر ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر، ولم يذكره في أبي بكر، فهذه خاصية لعمر رضي الله عنه، فلا يلزم منها أن يكون عمر أفضل من أيش أفضل من أبي بكر. أيضا ذكر في عثمان أن عثمان قال ألا استحي من رجل تستحي منه إيش الملائكة، من يشتري بئر روما وله الجنة، فعل عثمان هذا رضي الله عنه، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم هذا أن يكون إيش؟ أن يكون هو أفضل من عمر أو أفضل من أبي بكر، وكذلك مثله في علي رضي الله عنه. فمن ذكرت فيه فضيلة من الصحابة رضي الله عنهم مثل بلال رضي الله عنه، بلال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أني لا يعني كلما دخلت الجنة أسمع خشخشة عليك أمامي في الجنة، فما العمل الذي تعمله؟ فهذا لا يدل على أن بلال أفضل إيش؟ أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر وأفضل من عثمان وأفضل من علي بن أبي طالب. فتميزه بفضيلة لا يميزه عن من هو أفضل منه. نعم.
ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ومما يدل فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم أن كل نبي من الأنبياء يوم القيامة حينما يكذبه قومه، زين ولا لا، ولا يعني يكذبونه أمام الله عز وجل يوم القيامة، فيطلبون شاهدا، فمن الشاهد؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يشهدون، لأنهم عدول قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بجميع الرسل وصدقوا جميع الرسل، فاستحقوا أن يكونوا شهود عدل أمام الله عز وجل يوم القيامة. نعم. الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق، لا أحد أفضل منه. بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله يعني أيكون أحد من التابعين أفضل من الصحابة، قال لا أحد أفضل من الصحابة، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء ولا شيء أفضل منه. ولذلك لما سئل بعض التابعين أمعاوية خير أم عمر بن عبد العزيز، قال لغبار في أنف معاوية، مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ولذلك الصحبة منزلة عظيمة لا يعدلها شيء، حتى لو إيش؟ حتى لو هذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ما دام أنه صحابي بقي على الصحبة وبقي على الإيمان حتى مات فهو أفضل من غيره. نعم.
ونؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة،
وهذا دليل إيش؟ هذا فيه أن الحق باقي، الحق باقي إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين على الحق حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. نعم.
ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل واجتهاد فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأ مغفور له.
ولذلك كان أهل العلم من السلف يعيبون على من يذكر ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لذلك ما وقع بينهم شيء عصم الله عز وجل منه سيوفنا فلنعصم منه ألسنته. مجتهدون رضي الله عنهم وأرضاهم، ما بين من له أجرين ومن له أجر واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي بن أبي طالب، قال سيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يمسك لسانه عما وقع وجرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنترضى عنهم جميعا ولا نذكر ما وقع بينهم. نعم.
ونرى أنه يجب فمن كان منهم مصيبا فلا أجران، ومن كان منهم مخطئا فلا أجر واحد وخطأ مغفور له. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء،
لأنهم بشر يا إخوان، الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، فلا تذكروا مساوئهم. لا يأتي أحد ويقول فلان قد فعل كذا وفلان قد وقع كذا، لماذا يقول؟ هل تريد أن تتنقصه تنزل قدره؟ أليس الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاهم أصحابا له؟ فكأنك إيش تتعقب ذلك الاختيار الذي وقع من الله عز وجل، وكذلك الصحبة التي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذا يؤدي إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن أيضا في دين الله عز وجل حينما تذكر مساويهم وتعيبهم يؤدي إلى إسقاط الشريعة التي حملوها وبلغونا إياها.
ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، ونطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى.
المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، صلح الحديبية. ولذلك لما خالد رضي الله عنه تكلم على عبد الرحمن بن عوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا أصحاب، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحده ولا نصيف. هذا يقوله لخالد مع أن خالد صحابي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، لأنه أسلم بعد الفتح، بعد صلح الحديبية أسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد رضي الله عنه وأرضاه وما له من الفضل وما له من الجهاد العظيم في نصرة دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وهذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن ممن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، أن يقول كما قال الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك المؤمن حقا هو الذي يحب الصحابة رضي الله عنهم ويترضى عنهم ويدعو لهم ويسأل الله عز وجل أن يحشره معهم يوم القيامة، لأنهم هم الذين اختارهم الله واصطفاهم الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، فالله عز وجل رضي الله عنهم وأخبر بهذا سبحانه وتعالى، فهم ممن اصطفاهم الله واختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولنصرة دينه، وقد بذلوا مهجهم وأرواحهم، بل تركوا أموالهم وهاجروا لله تبارك وتعالى وديارهم وقاتلوا أهليهم نصرة لله تبارك وتعالى ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله ما تبقى نكمله غدا بحول الله عز وجل وقوته. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.